في هذا الحديث فوائد. اولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به بقوله اذا مات ابن ادم انقطع عمله والانسان لا يدري متى يفجأه الموت. فاذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم انه اذا مات انقطع عمله اوجب له ذلك ايش؟ كثرة الخير، كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية، صدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية. ومن فوائده أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرا. والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم، تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة. والصدقات الجارية تندثر وتزور. انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر، أين هي؟ نعم، راحت تلفت. انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيا، وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقها. إنما العلم أعظم نفعا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إثبات مشروعية الوقف، وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، حث على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم، وكلما كثر الانتفاع كثر إيش؟ الأجر والثواب. فينبغي لك أن تنشر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا، لأن كلمة علم نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، فهو علم بلا قيد. أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موتك. حتى لو علمت الناس بسنة من السنة الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريا، يعني كما قلت. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم ينتفع به، ما قال علم كثير. فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب، هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به أو في الاثنين؟ في الاثنين، لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن الإعانة على العلم لها أجر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح، لقوله أو ولد صالح. ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في التوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وثاقا. طيب، إذن نأخذ من كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان، بل لم نقل يجب، أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح. ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين، أو أن تتصدق عنه بدرهمين، أو أن تضحي عنه، أو أن تحج عنه، أو أن تعتمر عنه. فالدعاء أفضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة. فلو سألنا سائل ما تقولون أيما أفضل، أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له، صم لنفسك وادعو الله له، ولا سيما عند الفطر. لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له، قلنا أن تدعو له، اعتمر لنفسك وادعو الله له في الطواف السعي، وهذا هو الأحسن. وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل، سيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب. الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله. ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه، وأن يلح على الله تعالى في الدعاء في أن يصلحه، وأن لا ييأس من روح الله. فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا، لا يقول الله أنا أعجز وهذا ما هو مصلح الله، لا، هذا لا يجوز. لأنك لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا. ثم قال المؤلف